قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: أنس بن مالك. هذا الباب فيه حديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك. حديث أبي هريرة فيه فضيلة هذه الأمة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فالله جعلهم أمة وسطا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء تفسير الوسط بأنه العدل الخيار، أي عدلا خيارا. وجعلهم خير أمة إضافة إلى ما تقدم ذكره: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة خيرة وسط، وهي خير أمة. أنتم توفون 70 أمة أنتم أبرها وأكرمها على الله. وثبت حديث: أمتي أمة مرحومة، له طرق يصلح بها للاحتجاج. وفي هذه الأمة الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وخفف الله عنهم أعصارا قد كانت على من قبلهم بسبب عناد أولئك، عوقبوا بتلك الأعصار وخففها الله لهذه الأمة. ومن فضيلة هذه الأمة أنها جعل الله لها ليلة القدر، خصها بشهر رمضان، خصها بخصائص كثيرة في أمور الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك. وأنهم الآخرون ومع ذلك يسبقون يوم القيامة، عملهم قليل وأجرهم كثير. ومن ضمن هذا الحديث في آخره لو اطلع في بيتك أحد ولن تأذن له حذفته بحسقات عينه فما كان عليكم جناح. وجاء بلفظ فهي هدر. وهذا كله من الحفاظ على الأعراض وسد ذرائع المحرمات، فإن النظر المتعمد ذريعة الزنا وذريعة فتنة القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا النظر سبيل الفساد، سبيل فساد القلب. هذا إذا قامت بينة أنه إنما فقع عينه لهذا الغرض أو لهذا الشأن كونه نظر إلى بيته بغير إذنه فإنها هدر. أما إن لم تكن إلا مجرد دعوة فالله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولو فتح هذا الباب لمجرد الدعوة لفقع أناس أعين أناس وادعوا تلك الدعوة. وفيه أهمية الغيرة على المحارم، وفيه ستر الرجل على أهل بيته بحيث يكون أهل بيته في مكان محروز مستور. وفيه أن الخذف يفقع العين ويكسر السن، لهذا قال حذفته بحصاة فقعت عينه. وفيه أنه لا يجوز لأحد أن يطلع بيت أحد إلا بإذنه، أي يأذن له فينظر أمامه ويمشي دون أن يلتفت إلى محارمه. وفيه أن المعاصي لها أضرار في الدنيا والآخرة، فالعين فيها نصف الدية ومع ذلك تهدر بمعصية، معصية النظر إلى بيت لم يؤذن له في النظر إليه. وفيه أيضا على أن رفع الجناح لا يكون غالبا إلا من إثم، فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، يعني الطواف بين الصفا والمروة لازم، ولكن قوله لا جناح عليه الطواف بهما هذا يبين سبب النزول أنه كانوا يتحرجون قبل ذلك أن يطوفوا بين الصفا والمروة كما يفعل الجاهلية، فرفع هذا الجناح وثبت وجوب الطواف بين الصفا والمروة بالسنة. ما بالك بمن ينظر إلى نساء الناس في الأسواق ومن يعرض ابنته أو من يلي أمرها في الجامعات، كل ينظر إليها كاشفة الوجه بغير حصاه ولا شيء من ذلك بكل سهولة. نعم، الآن نظر إلى امرأة فيها نصف الدية، نظر إلى بيتك أي إلى نسائه حق استحق فقع عينه بما يعادل نصف الدية، وهذا يدل على أن النظر إلى المرأة لا يجوز إلا في حدود الشرع. إذا كانت مخطوبة يعني لشأن الخطبة أو نحو ذلك مما لا بد منه من نظر القاضي، القاضي قد ربما يلتبس عليه ما يدري هذا رجل أو امرأة، وهل هي المرأة المذكورة أم غيرها، أشياء مستثنى. والشاهد من الحديث في هذا الموضع في كتاب الديات أن من صنع ذلك أهدرت دية عينه فهي هدر، ليس عليه قصاص ولا عرش. وهنا في أضواء البيان قال رحمه الله: المسألة السابعة في تفسير سورة النور: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها في من نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرمدية العين ولا قصاص، وهذا لا ينبغي العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من أهل العلم لسقوطها عندنا لمعارضتها النص الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله فساق الحديث المذكور عندنا الآن، قال: والجناح الحرج. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: لم يكن عليك جناح، لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي، فهي تعم رفع كل حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثني زهير بن حرب قال حدث جرير سهيل بها نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. انتهى منه. وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم أن يفقعوا عينه، وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إثم ولا دية ولا قصاص، لأن كل ما أحله الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة كما لا يخفى. وساق عن مسلم أيضا من طريق أخرى إلى قوله: ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذها وتكون هدرا، ولا نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك ولا لتأويلهم للنصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه والعلم عند الله تعالى. هذا بعد التبين والتأكد أنه نظر، فقعت عينه لأجل النظر لا لأجل أنه أراد من عينه شيئا أو فقع عينه ثم بعد ذلك ادعى بلا بينة أنه نظر إلى بيته. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أناس ودماء وأموالهم، لكن البينة المدعي واليمين على من أنكر. تفضلوا، بارك الله فيكم.